رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله في التنبيه على الفوائد المستقاة من سورة يوسف عليه السلام. وأذكر أيها الإخوان في البداية بعض الفوائد التي فاتني التنبيه عليها في درس الأمس وأمس الأول. من هذه الفوائد أيضا التربية على الأخذ بالأسباب مع الحذر، لما قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يعقوب عليه السلام يربي يوسف على الأخذ بالأسباب والأخذ بالحذر، وهذا الذي نبهنا عليه ربنا حين قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وحين قال: وخذوا حذركم. وأيضا من الفوائد فطنة المربي لسلوك المتربين، لما قال له: فيكيدوا لك كيدا. هذا الكلام صادر عن خبرة يعقوب عليه السلام لما كان مربيا، فإنه كان فطنا لسلوك هؤلاء الأبناء وعارفا بأساليبهم. ومن الفوائد استثمار الفرص لبيان العدو الحقيقي وترك التشاغل بأصحاب العوارض الزائلة. استثمار الفرص لبيان العدو الحقيقي وترك الاشتغال بأصحاب العوارض الزائلة. يعني يعقوب عليه السلام ختم نصيحته ليوسف عليه السلام بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فنبهه على العدو الحقيقي. أما عداوة إخوتك فإنها عداوة زائلة، عداوة طارئة، عداوة عارضة، أما العداوة الأصيلة المكينة فهي من قبل الشيطان. ومن الفوائد المنع من الاستغراق في اللحظة الحاضرة والاشتغال بما ينتظر من مستقبل مشرق. المنع من الاشتغال أو الاستغراق في اللحظة الحاضرة والاشتغال بما ينتظر من مستقبل مشرق، بمعنى أن الواحد منا قد يقع في كربة، قد يصاب بمرض، بهم، بغم، بسجن، بتسلط الأعداء، بغير ذلك من الطوارئ المحزنة التي تصيب ابن آدم. ما ينبغي أن تستغرقه اللحظة الحاضرة عن التفكير في المستقبل. ولذلك يعقوب عليه السلام يعلق أمل يوسف بالمستقبل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. يشغل بهذه النعم التي ستتتابع عليه في المستقبل. أيضا من الفوائد التربوية احترام عقول الأطفال وشخصياتهم، احترام عقول الأطفال وشخصياتهم. يوسف عليه السلام يقول لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه السلام ما سخر منه ولا ضحك عليه ولا استهزأ به، وإنما أخذ كلامه مأخذ الجد. ولذلك هؤلاء الأطفال أيها الإخوان ما ينبغي أن نستخف بهم ولا أن نسخر منهم، لأن ذلك يدمر ملكة الابتكار عند الواحد منهم، بل نشجعه ونحفزه. وهذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن شجرة تشبه المؤمن. يقول عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنني استحييت من كبار مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك الصحابة الكبار موجودون، فاستحيا أن يتكلم. يقول: فوقع الناس في شجر البوادي. واحد يقول هي شجرة الأثل، واحد يقول هي شجرة السدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فلما خرج عبد الله بن عمر مع والده قال له: يا أبت، لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكنني استحييت. فقال له عمر رضي الله عنه: أما لو قلتها لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني عمر يشجع ولده على أن يتكلم، ما قال له: أسكت، أنت صغير لا تتكلم بحضرة الكبار. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة، المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. المقدمة في قولهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. مقدمة أخرى: إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب النتيجة: اقتلوا يوسف. لما كانت هناك مقدمتان فاسدتان ترتب عليهما نتيجة فاسدة. أيضا من شؤم الذنب تتابع الذنوب بعده، فإن الذنوب يجر بعضها بعضا. فهؤلاء أذنبوا حين تآمروا، ثم تبع ذلك ذنب آخر بأنهم ألقوا يوسف في غيابة الجب، ثم تبعه ذنب آخر أنهم باعوه عبدا رقيقا، ثم ذنب آخر أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، كذب بالفعل ثم كذب بالقول: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فهذه ذنوب تتابعت جر بعضها بعضا. وأيضا من الفوائد مشروعية اللعب الخالي من المحرمات، لأن إخوة يوسف قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ما في مانع أن يلعب الإنسان ولو كان كبيرا ولو كان عظيما، فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها مرتين. تقول رضي الله عنها: فسبقته مرة وسبقني مرة وقال هذه بتلك، وهو أعظم الناس عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا أنه ما ينبغي للإنسان أن يخدع نفسه بقوله: أذنب ثم أتوب. هذا منطق إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ثم قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني نقتل يوسف نتخلص منه من أجل أن أبانا يكون خالصا لنا، ثم بعد ذلك نتوب من هذا الذنب. ما ينبغي للإنسان، لماذا؟ لأن ترك الذنب أولى من معالجة التوبة، ولأن الإنسان قد يذنب ثم لا يمهل ليتوب. كم من إنسان قبضه الله وهو على حال سيئة، نسأل الله العافية، قبضه الله على مائدة خمر أو على مائدة قمار، أو هو يرتكب فاحشة أو يمارس منكرا. أيضا من الفوائد الصبر الجميل على الأبناء. يعني يا أيها الإخوة الكرام، يعقوب أدرك يقينا أن أبناءه كاذبون لما جاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما شتمهم ولا طردهم ولا ضربهم، وإنما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الأبناء أيها الإخوان يحتاجون إلى صبر، الأبناء والبنات خاصة في زماننا يحتاجون إلى صبر. الإنسان يصبر عليهم مرة ومرتين وثلاثا وعشرا قبل أن يؤنب، قبل أن يعاقب، لأننا في زمان عادت التربية فيه من المعضلات الكبار ومن المشاق العظام. فيعقوب عليه السلام يعلمنا الصبر على هؤلاء الأبناء. ومن الفوائد أيضا أن الخلاص في الإخلاص، الخلاص في الإخلاص. الله جل جلاله نجى يوسف من تلك المرأة الفاجرة بسبب ماذا؟ بسبب إخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يا نفس أخلصي تتخلصي، النجاة أو الخلاص في الإخلاص. ثم من الفوائد سمو أسلوب القرآن عند الحديث عن الفاحشة. القرآن أسلوبه سام عال طاهر نظيف، يحدثنا عن الفاحشة التي أرادتها تلك المرأة في كلمات معدودات دون أن يثير الغرائز، دون أن يروج الفواحش، دون أن يحرض على المنكرات. بينما تجد الآن بعض من يسمون بالأدباء وهم من الأدب خالون، الواحد منهم ربما يكتب الصفحات الطوال يصف الفاحشة وصفا دقيقا، يهيج بها الغرائز ويزين بها المنكرات، ثم بعد ذلك يقول أنا أعرض الواقع، أنا أعرض الواقع. وهذا في الأفلام وفي المسلسلات وفي القصص وما إلى ذلك. نقول عرض الواقع أيها الإخوان إنما يكون بأسلوب القرآن. القرآن الكريم أوصل إلينا المراد من أقصر طريق وبأطهر أسلوب، هذا هو الفرق. ثم من الفوائد، وهذه فيها عزاء لنا جميعا، أنه قد يرمى العفيف وقد يتهم البريء ولكن العاقبة له. قد يرمى العفيف كما رمي يوسف عليه السلام، وكما رميت أمنا عائشة وصفوان ابن المعطل رضوان الله عليهما، وقد يتهم البريء مثلما اتهم يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ولكن العاقبة له. أيضا من الفوائد التي فات التنبيه عليها أن الدياثة من الأخلاق الرديئة التي تصيب بعض الرجال، وهي سبب لانحسار العفة وشيوع الفاحشة. الدياثة، الدياثة بمعنى أن يكون الرجل ديوثا. ما هو الديوث؟ الذي يقر الخبث في أهله، يعني يرى من زوجته أو من بنته سلوكا شائنا ثم بعد ذلك يغض الطرف ويغمض العين وكأن الأمر لا يعنيه. هنا العزيز أدرك أن امرأته هي التي تراود فتاها عن نفسه، واكتفى بأن يقول لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه دياثة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. ثم من الفوائد أيها الإخوان أن عدم ردع العاصي يغريه بالتمادي، عدم ردع العاصي يغريه بالتمادي. هذه امرأة العزيز عصت ربها حين تزينت ليوسف وغلقت الأبواب وحاولت إغراءه بالإشارة، فلما لم تنفع الإشارة كانت العبارة هيت لك. زوجها ما كان منه عقوبة، ما كان منه إنكار لهذا المنكر، ماذا كانت النتيجة؟ أنها تمادت، دعت النسوة وهيأت لهن متكأة، ثم بعد ذلك بدأت تهدد وترعد وتزبد وتقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فعقوبة العاصي من أجل ردعه وزجر غيره. ثم من الفوائد أيضا، وهي فائدة تربوية عظيمة، أن الشماتة بالعصاة والمذنبين من أسباب الوقوع في المعصية. الشماتة بالعصاة والمذنبين سبب للوقوع في المعصية، فإن أولئك النسوة الذين قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هل قلنا ذلك الكلام من باب إنكار المنكر أو من باب تقبيح المعصية؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، وإنما من باب الشماتة، من باب الشماتة على عادة المجتمعات المترفة. يشمتنا بامرأة العزيز، ماذا كانت النتيجة؟ أنهن فتنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. فلذلك أيها الإخوان، يقول بعض السلف أعرف ناسا ما كانت لهم عيوب، فتحدثوا عن عيوب الناس فتحدث الناس عن عيوب فيهم، وأعرف ناسا كانت لهم عيوب فأمسكوا عن عيوب الناس فأمسك الناس عنهم. ولذلك مما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله يقول لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا صنها وقل يا عين للناس أعين. أيضا من المكر التظاهر بالنصح واستنكار المنكر من أجل إظهار الفضل، من المكر إظهار النصح وإنكار المنكر من أجل إظهار الفضل. يعني هؤلاء النسوة لما قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، قلنا ذلك الكلام متظاهرات به النصيحة وأنهن يستنكرن هذا المنكر، ولكنهن في باطن الأمر أردنا أن يقولن نحن أفضل منها ونحن لا نريد فاحشة. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن الداعية إلى الله يدعو إلى الله بأخلاقه قبل كلامه، يعني بلسان حاله قبل مقاله. فيوسف عليه السلام لما قال صاحباه في السجن إنا نراك من المحسنين، لأنهم رأوا أخلاقه قالوا كان لا يمرض في السجن مريض إلا عاده، ولا يحتاج ملهوف إلا أعانه، ولا يستغيث أحد إلا أغاثه، ثم كان يصلي بالليل ويبكي بين يدي الله عز وجل. يعني ما ألقى عليهم خطبا ولا دروسا، لكن من واقع حاله عرفوا بأنه من المحسنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أيها الإخوان، من الفوائد أنه ليس بمحظور إثبات الصحبة بالمعنى اللغوي ولو كانت لفاسق أو لكافر، ليس بمحظور إثبات الصحبة بالمعنى اللغوي ولو كانت لفاسق أو لكافر، لأن يوسف عليه السلام يخاطب ذينك الفتيين بقوله يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أي يا زميلي في هذه الزنزانة، فليس بمحظور أن تقول عن إنسان كافر أو إنسان فاسق بأنه صاحبي، تقصد بذلك صحبة لغوية بأنه صاحبك في أمر ما، ليس صاحبا لك في الدين ولا الملة ولا المعتقد. وأيضا من الفوائد التفريق بين سب دين الكفار وبيان ما به من باطل، التفريق بين سب دين الكفار وبيان ما به من باطل. ما يجوز لك أن تسب دين الكافر، لو كان معك إنسان على غير ملة الإسلام، هب أنه بوذي يعبد بوذا، أو هندوسي يعبد البقر، أو يهودي أو نصراني أو كيفما كان، لا تسب دينه، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن بين ما فيه من باطل. ولذلك يوسف عليه السلام يقول لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وتوقف عند هذا. أيضا من الفوائد التفريق بين حسن المعاملة للكافر وبين الركون إليه وإطرائه. الكافر تعامله معاملة حسنة من أجل أن ترغبه في الإسلام، تكون صادقا إذا حدثته، تكون أمينا إذا ائتمنك، تكون منجزا للوعد إذا وعدته، ويكون لسانك معه عفيفا، تعينه إذا احتاج، تغيثه إذا استغاث، تعوده إذا مرض، تعزيه إذا مات له ميت، هذا كله لا مانع منه، كما قال ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما أن تركن إليه وتبدأ تطريه، تقول له دينكم دين طيب ونحن على الحق وأنتم على الحق، ونحن إلى الجنة من طريق وأنتم من طريق آخر، وكل الطرق تؤدي إلى روما طبعا، لكن لا تؤدي إلى الجنة، فما يصلح بأن تداهن في دين الله عز وجل وأن تلبس عليه ثم تقول هذه من حسن المعاملة. لا، الله جل جلاله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالمداهنة ممنوعة أيها الإخوان. ثم من فوائد الآيات، وهذه فاتتني أيضا، أن اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ لما حصل قرار الإفراج عن ذلك الفتى، قال له يوسف اذكرني عند ربك، يعني ذكر الملك بأن هاهنا شابا في السجن مظلوما، ولكن الله جل جلاله اختار غير ذلك، اختار أن هذا الفتى ينسى، فأنساه الشيطان ذكر ربه أي تذكير ربه، فلبث في السجن بضع سنين. طيب أيهما أفضل أيها الإخوان؟ ما اختاره يوسف لنفسه، أن الساقي الذي هو الخادم خادم الملك يذهب إليه مرتجفا ومستحيا يقول له عندي طلب وعندي موضوع أريد أن أعرضه عليك، والله في هناك شاب في السجن كذا كذا، ولا اختيار الله عز وجل أن يرى الملك في منامه رؤيا يطلب تأويلها فيؤولها يوسف، فيرسل إليه المندوب من القصر الملكي يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي. أيهما أفضل، اختيار يوسف أم اختيار الله جل جلاله؟ اختيار الله بغير شك، فاختيار الله عز وجل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. وأيضا من الفوائد أيها الإخوان أن الإحسان إلى المسيء من أسباب ندمه على إساءته. مر معنا بالأمس أن يوسف عليه السلام طلب إعادة التحقيق وأن تفتح القضية من جديد، وقال للمندوب الملكي ارجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. وذكرت لكم بأن الحكمة في هذه الكلمة أن يوسف أراد أن يرعى ذمة العزيز وأن يستر على المرأة، ما قال لو ارجع إلى ربك فاسأله عن امرأة العزيز التي راودتني عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لا ما فضحها وإنما جعل الأمر عاما. ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. هذا الأمر أثر في نفس امرأة العزيز، ولذلك ما ترددت في أن تقول الآن حصحص الحق، الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ثم لما جاء إخوة يوسف ووفى لهم الكيل قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أي المكرمين، فإن لم تأتوني به أي بأخيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نلاحظ ها هنا أن يوسف عليه السلام جمع بين الترغيب والترهيب. الترغيب لما قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني إذا جئتم مرة أخرى سأوفي لكم الكيل، وأني قد أكرمتكم إذا جئتم مرة أخرى سأكرمكم، ثم الترهيب بقولي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ولذلك الفائدة نقول الجمع بين الترغيب والترهيب من سمات القيادة الناجحة. الجمع بين الترغيب والترهيب من سمات القيادة الناجحة. أيضا أيها الإخوان من الفوائد أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله جل جلاله يكيد له أي لمصلحته وينتصر له من غير حول منه ولا قوة. المؤمن المتوكل على الله لو كادت له الدنيا، كل الدنيا تكيد له كيدا، لكنه متوكل على الله، الله جل جلاله يكيد له وينتصر له من غير حول منه ولا قوة. هذه بعض الفوائد التي فات التنبيه عليها فيما مضى. طيب، وننبه على ما بقي من الفوائد أيها الإخوان أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن يوسف عليه السلام لما قال له إخوة فخذ أحدنا مكانه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ومن الفوائد أن أخذ البريء بالمذنب صفة الظالمين، إنا إذا لظالمون، لو أخذنا واحدا بدل هذا الذي سرق إنا إذا لظالمون. ثم من فوائد السورة أنه لا يعلم الغيب إلا الله وما كنا للغيب حافظين. ومن الفوائد أن المؤمن لا ينقطع رجاؤه في الله، فهذا يعقوب عليه السلام رغم طول غياب يوسف يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ومن الفوائد أن سنة الله جل جلاله قد جرت، أنه إذا تناهت الشدائد يجعل الله وراءها فرجا عظيما، سنة الله جرت أنه إذا تناهت الشدائد فإن الله جل جلاله يجعل وراءها فرجاً فرجاً عظيماً فرجاً عظيماً. عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً. يعني يعقوب عليه السلام ما يأمل في رجوع يوسف بل يأمل في رجوع يوسف وبنيامين ويهودا. ثم من الفوائد أن البكاء أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي. أن البكاء أمر جبلي يعني ليس عيبا أن يبكي الإنسان الكبير أو الإنسان العظيم أو الرجل الفاضل. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان بن مضعون وبكى على سعد بن معاذ وبكى على إبراهيم ولده وبكى على حفيده أو سبطه. فهذا كله لا يستغرب صدوره من نبي. ثم من الفوائد أيضا أن مشاعر الحب والشوق للولد ليست منافية للإيمان وليست عيبا أو نقصا في الرجال. حب الولد والشوق إليه والشغف به ليس منافيا للإيمان ولا هو حاطا من أقدار الرجال. طيب، ومن الفوائد أيضا أن النبي قد يصاب بالعرض الطارئ. أنتم معي أيها الناس، النبي ما تصيبه العاهة، العاهة بمعنى أن يكون فيه برص أو أن يكون النبي أقطع واحد من أطرافه مقطوع أو أن يكون النبي أعرج. لا، الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، لكن النبي قد يصاب بالعرض الطارئ، بالمرض الطارئ، قد يصاب بالزكام، قد يصاب بالصداع، قد يصاب بالحمى، قد يجرح كما جرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وهكذا نبي الله يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب، أيضا من الفوائد أن الشكوى دائما تكون إلى الله، ولذلك يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن الفوائد أن اليأس من روح الله يتنافى مع الإيمان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الفوائد أنه لا حرج في طلب الصدقة لمن كان من أهلها، لا مانع من أن يطلب الإنسان الصدقة إذا كان من أهل الصدقة، لأن إخوة يوسف هاهنا قالوا له فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أما من لم يكن من أهلها فطلبها فقد نادى على نفسه بالفقر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم من الفوائد أيضا أن التقوى والصبر سبيل التمكين. التقوى والصبر سبيل التمكين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الفوائد الاعتراف بالفضل لأهله. يا أيها الإخوة، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كون الإنسان يعترف بالفضل لأهله هذه أخلاق النبوة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ويقول عن خديجة والله ما أبدلني الله خيرا منها. يقول أبو بكر رضي الله عنه لبلال يوم بدر لما أبلى بلاء حسنا في القتال: جزاك الله خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال، فلا نكسا وجدت ولا جبانا، غداة تنوشك الأسل الطوال. يعترف بالفضل أن بلال رضي الله عنه قد أبلى بلاء حسنا في قتال المشركين. فالاعتراف بالفضل لأهله نجده في قول إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا. ثم من الفوائد أن الاعتراف بالذنب أول درجات التوبة. الاعتراف بالذنب أول درجات التوبة. ولذلك إخوة يوسف يقولون: وإن كنا لخاطئين. بعض الناس يقع في الذنب ثم يكابر، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. ومن الفوائد أن العفو عن المسيء من أخلاق الأنبياء، العفو عن المسيء من أخلاق الأنبياء. ولذلك يوسف عليه السلام بادر إلى القول: لا تثريب عليكم، لا لوم، لا تقريع، لا توبيخ، لا تعنيف، لا تثريب عليكم. ومن الفوائد أن الكريم لا يحوج الناس إلى التصريح بطلب العفو، بل يكتفي بمجرد التعريض. الكريم لا يحوج الناس إلى التصريح بطلب العفو، أن يقول لك أعف لي، لا، وإنما لو حصل تعريض في الكلام بأنه متأثر ومتضايق لما اقترف في حقك فينبغي أن تبادر إلى العفو. ولذلك إخوة يوسف قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ما قالوا له: فاعف عنا وتجاوز عن خطأنا وسامحنا على ما بدر منا، لا، بمجرد أن قالوا هذا الكلام قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أنه يحسن بالإنسان إذا أرسل أحدا لأمر مهم ويخشى عدم تصديقه أن يبعث معه بأمارة أو بعلامة. لو أنك أرسلت إنسانا في شأن عظيم، في شأن مهم، وتخشى بأن المرسل إليه لن يصدق هذا الرسول المبعوث، فمن الأفضل أن تعطيه علامة. ولذلك لو أن يوسف أرسل إخوته قال لهم: إيتوني بأبيكم، ورجع الإخوة وقالوا ليعقوب بأن قد وجدنا يوسف وقد صار ملكا على مصر، وربما ما يصدق، ولذلك قال: اذهبوا به قميصي، هذه العلامة. ولذلك يعقوب عليه السلام شم رائحة هذا القميص من مسافة بعيدة وقال لهم: إني لأجد ريح يوسف. أيضا من الفوائد المهمة يا دكتور محمد، الفائدة هذه مهمة بالنسبة لك، أنه لا بد من مقدمة للأخبار المفاجئة وتهيئة من حمل إليه خبر سار. لماذا؟ لأنه أحيانا يأتي الإنسان خبر سار فيصعق، أو يأتيه خبر سار أعصابه ما تتحمل فيموت، صح ولا لا؟ ولذلك لا بد من التهيئة. ولذلك يوسف عليه السلام أعطاهم القميص من باب التقدمة والتهيئة، حيث أن يعقوب عليه السلام يتلقى خبر العثور على يوسف وأنه قد صار بالمكان الأرفع والمنزلة الأسمى في مصر، يتلقى الخبر بالتدريج. ولذلك قال لهم: إني لأجد ريح يوسف، أنا شاملي ريحة زي ريحة يوسف، لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الفند الذي هو الخرف، اختلال العقل بسبب الخرف. طيب، ومن الفوائد أيضا أيها الإخوان أن علم الأنبياء لا يدانيه علم، ولذلك يعقوب عليه السلام قال إني أعلم ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. ومن الفوائد يا أيها الحبيب إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، يعني لنا أن نتصور أيها الإخوان حال أولاد يعقوب حين جاءوه خاشعة أبصارهم، منكسرة نفوسهم، قد علاهم الصغار، وهم يقولون لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، إياك وما يعتذر منه. ومن الفوائد طلب الدعاء من العبد الصالح، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومن الفوائد تأجيل الدعاء إلى وقت الإجابة، سوف أستغفر لكم ربي. وقد مضى معنا أن في الآية قولين اثنين، هل أجلهم إلى السحر أو أنه أجلهم إلى ليلة الجمعة، إلى ليلة الجمعة، مضى معنا هذان القولان. طيب، ومن الفوائد أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فهؤلاء الإخوة ما في شك كانوا ناقصين بذاك الذي فعلوه وبالذنب الذي اقترفوه وبإدخالهم الحزن على أبيهم، لكن في النهاية لما رجعوا إلى الله تائبين مستغفرين وطلبوا العفو من أخيهم ثم من أبيهم، وكلاهما قد دعا لهم واستغفر لهم، فالعبرة بكمال النهاية. لذلك في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن الفوائد أيها الإخوان تقديم الأبوين على غيرهما، تقديم الأبوين على غيرهما، لا تقدم على الوالدين أستاذا ولا شيخا ولا كبيرا ولا زعيما ولا، الأبواك أعظم الناس حقا عليك. ولذلك يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه، بعدين في الآية بعدها ورفع أبويه على العرش، أجلسهما على سرير الملك. فلا تقدم على الأبوين أحدا. ثم من الفوائد أن تأويل الرؤيا قد يقع بعد زمان طويل. فيوسف عليه السلام رأى تلك الرؤيا، يقول المفسرون ما وقع تأويلها إلا بعد 40 سنة. يعني ليس بالضرورة أني أرى الرؤيا الليلة فيقع تأويلها غدا. وكذلك من الفوائد الستر على العصاة وعدم تذكيرهم وتعييرهم بمعصيتهم، الستر على العصاة وعدم تذكيرهم وتعييرهم بمعصيتهم، لأن يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال إذ أخرجني من الجب، لئلا يذكر إخوانه بذنبهم. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، أحيانا يأتي إلى المسجد إنسان معروف بأنه كان عاصيا، فيأتي يبدأ يصلي تحية المسجد فيبدأ بعض الناس ينظرون إليه، ثم بعد ذلك بعضهم قد يفعل هكذا، وبعضهم قد هكذا، وبعضهم قد يقول ده كمان الجاب شنو، يعني كأن رحمة الله عز وجل بأيديهم. طيب ما أدراك. ولذلك ذكرت لكم فيما مضى بأن عمر رضي الله عنه لما رأى امرأة مهاجرة فقال لا إلى أين يا أم فلان، قالت له بغضب قد آذيتمونا في ديننا، نريد أن نهاجر إلى الله، نخرج إلى الحبشة. فعمر قال لها صحبكم الله، طيب زوجها عامر ابن ربيعة، هذه المرأة تحكي له تقول له إن ابن الخطاب قد قال لي كذا وكذا وعهدت منه لينا، يعني تكلم قال لي صحبكم الله كأنه الرجل قلبه رقيق، قال لها أطمعت في إسلامه، أنت طمعان عمر يسلم؟ قالت نعم. قال لها والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لو الحمار أسلم عمر ما بيسلم. ما مر على هذا سوى زمان يسير، عمر رضي الله عنه صار هو الرجل الثالث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أيضا أيها الإخوة الكرام، من فوائد هذه السورة المباركة الدعاء، أهمية الدعاء بحسن الخاتمة، أهمية الدعاء بحسن الخاتمة. ولذلك يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما، توفني مسلما، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكان من دعائه اللهم اجعل خير عملي خواتمة وخير عمري أواخرة وخير أيامي يوم ألقاك. ومن فوائد السورة أيضا الدعاء بمرافقة الصالحين، الدعاء بمرافقة الصالحين، لأن يوسف عليه السلام يقول ألحقني بالصالحين، ألحقني أي اجعلني ملحقا بالصالحين، يطلب من الله أن يلحقه بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيضا من فوائد السورة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا تلاحظون بأنه قد اجتمع في دعاء يوسف، فإنه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذه أفعال، توسل إلى الله بأفعاله. ثم قال فاطر السماوات والأرض، هذه من صفاته جل جلاله، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، هذه من أسمائه جل جلاله، الولي من أسماء ربنا سبحانه، هو وهو الولي الحميد. فتتوسل إلى الله بأفعاله، مثل ما نقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فهنا نتوسل إلى الله بأفعاله. نعم. ثم من فوائد السورة تأكيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كان حاضرا عليه الصلاة والسلام لما تآمر إخوة يوسف عليه ومكروا به. ومن فوائد الآيات أن العبرة بموافقة الشريعة لا بالقلة ولا بالكثرة، العبرة بموافقة الشريعة لا بالعبرة لا بالقلة ولا بالكثرة. ليه؟ لأن الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي آية أخرى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلذلك عليك باتباع الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك والباطل ولا يغرك كثرة الهالكين. ثم من فوائد السورة أيضا أن الأنبياء وأتباعهم لا يطلبون من الناس أجرا، وما تسألهم عليه من أجر، الأنبياء وأتباعهم لا يسألون الناس أجرا. ومن فوائد السورة أيضا أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، قال الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فليست دعوة الإسلام قاصرة على جنس أو لون أو إقليم، وإنما هي للعالمين. ثم من فوائد السورة أن آيات الله تترى كثيرة، وما يتعظ بها إلا المؤمنون. قال الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن فوائد السورة أن توحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد أن ينضم إليه توحيد العبادة، توحيد الألوهية، يعني توحد الله بأفعاله، تعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. طيب، هذا ما يكفي، هذا كان يعرفه أبو جهل وأبو لهب، لكن لا بد أن توحد الله بأفعالك أنت، بأفعالك، فلا تسجد لغير الله، ولا تركع لغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله جل في علاه. ومن فوائد السورة أيضا أن الدعوة إلى الله على بصيرة فارق بين دعوة الأنبياء وأتباعهم ودعوة غيرهم، يعني الأنبياء وأتباع الأنبياء يدعون إلى الله على بصيرة، وأما غيرهم فقد يدعو على عمى، فيكون ضرره أكبر من نفعه. ومن الفوائد أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، لأن الله تعالى قال في خواتيم السورة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وكذلك في سورة النحل، كذلك في سورة الأنبياء، فليس في النساء نبية، مريم وسارة وأم موسى وأخت موسى، هؤلاء جميعا ما كنا نبيات، وإنما كما قال الله عن مريم: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فأعلى درجة وصلت إليها المرأة درجة الصديقية. ومن الفوائد أنه ليس في الأنبياء بدوي، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فليس في أهل البادية نبي. ومن فوائد السورة وجوب الاتعاظ بأخبار السابقين: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومن فوائد السورة أن نصر الله يأتي به الله متى شاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ومن فوائد السورة أن المقصود من قصص القرآن الاعتبار والاتعاظ، لقد كان في قصصهم عبرة. ومن فوائد السورة أن قصص القرآن كلها حق، قال سبحانه: ما كان حديثا يفترى، وقال في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فليس في قصص القرآن خيالات، وليس في قصص القرآن افتراءات، معاذ الله، بل كلها أحداث واقعية الله جل جلاله قد قصها علينا للاعتبار والاتعاظ. هذه أيها الإخوان 22 فائدة، 2 صح؟ إذن ما كتبتم أنتم كم؟ ما أسمعك. المهم الآن أنا ذكرت لكم 22 2 زي رقم العمليات ولا النجلة. ومن كان في شك فهذه الأوراق عند الشيخ عبد المحمود، من أجل أن تعلموا أني ما غششتكم. 222 فائدة، أما أنك ما كتبتها هذه مشكلتك أنت. فإن شاء الله ابتداء من درس السبت إن مد الله في الأجل ننتقل إلى سورة الرعد، إلى سورة الرعد وهي سورة مكية ما فيها أحكام كثيرة، إن شاء الله نمر عليها يعني مرورا سريعا، وأسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا حتى نختم كتاب الله تفسيرا، ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها لنا في صحائف الحسنات. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جمعتنا في هذه المجالس المباركة نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.